أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. هذه سلسلة من الدروس تحت عنوان ضرورة المعرفة الدينية. هذا هو الدرس الأول منها، وفي هذا الدرس أتناول 4 نقاط. النقطة الأولى تحت عنوان همزة وصل، والنقطة الثانية تحت عنوان خريطة البحث، والنقطة الثالثة تحت عنوان تحرير محل البحث، والنقطة الرابعة تحت عنوان معايير البحث. من خلال هذه النقاط 4 ستتضح معنا خارطة هذه السلسلة وإلى أين سوف تنتهي بنا إن شاء الله. أما النقطة الأولى وهي تحت عنوان همزة وصل، في هذه النقطة أريد أن أبين أن هذه السلسلة وهي سلسلة ضرورة المعرفة الدينية هي في الحقيقة مسبوقة بسلسلة أخرى. تلك السلسلة كانت تحت عنوان حقيقة الدين. كان الهدف من تلك السلسلة هو التعرف عن طبيعة الدين، التعرف ما الفرق بين الدين كرؤية كونية ذات أبعاد مختلفة وبين مجموع الرؤى الأخرى المنافسة لهذه الرؤية، كرؤية الإلحادية على سبيل المثال، والرؤية اللا أدرية، ورؤية التألهية أو ما تسمى بالرؤية الربوبية في الأدب المعاصر. فكان حديث تلك الدورة وهو ما هو الدين؟ ما هي نواة الرؤية الدينية؟ ما هي أبعاد الرؤية الدينية؟ وهناك قد بينا بأن نواة الرؤية الدينية تنطلق من أن هنالك خالقا للكون، وأن هذا الخالق سبحانه وتعالى معتن بالإنسان، وأن بعد هذا العالم يوجد عالم آخر يلتقي فيه الإنسان بربه. وبناء عليه تشعبت 4 أبعاد للرؤية الكونية: البعد الوجودي والمعرفي والإنساني والأخلاقي التشريعي. الغرض من تلك الدورة كان هو تصور الدين في صف بقية الرؤى الأخرى من دون أي محاولة لإثبات هل أن الرؤية الدينية أصح أحق أم لا، وإنما كان الهدف بيان حقيقة الدين بنحو إجمالي كرؤية كونية ومجموع أبعاد. أما في هذه الدورة فالسؤال عندنا قد اختلف، من السؤال حول ما هي حقيقة الدين إلى سؤال آخر، وهو هل أن هذه الحقيقة التي تصورناها تستحق منا نحن البشر اهتماما أم لا تستحق اهتماما؟ هل مطلوب من الإنسان أن يبذل جهدا عمليا لكي تكون سلوكياته متوافقة مع الدين؟ هل مطلوب من الإنسان أن يبذل جهدا معرفيا لتحري أنباء الدين، أبعاد الدين، التأكد من أن هذه الأنباء أنباء صحيحة محقة أم لا؟ وإذا كان هذا الموضوع محل اهتمام، لماذا يشكل اهتماما بالنسبة للإنسان؟ وإذا كان يشكل اهتماما بالنسبة للإنسان، فإلى أي مدى مطلوب من الإنسان أن يبذل من الجهد العملي والمعرفي اتجاه الدين؟ فإذا نحن نسير في هذا البحث في هذه السلسلة مسارا مختلفا عن المسار السابق. وهنا ينبع سؤال: هل الحديث عن هذه السلسلة متوقف على تلك؟ الجواب كلا. بالإمكان لمن لم يطلع على السلسلة السابقة أن يتناول هذه السلسلة ومباحثها ودروسها وتفاصيلها، وإن شاء الله تكون بالنسبة له مفيدة. فهما سلسلتان غير مترابطتين وإن كان بينهما علاقة بالنحو العام. طيب، فإذا هذه هي همزة الوصل، وصل بين ما تحدثنا عنه سابقا وما نحن عليه في هذه الدورة. أما النقطة الثانية وهي خريطة البحث، نحن في الحقيقة في هذه الدورة نسأل السؤال التالي، وهذا السؤال سوف يشكل لنا خريطة بحث. هل أن الدين يستحق الاهتمام عمليا ومعرفيا أم لا؟ للإجابة على هذا السؤال، كما العادة في كثير من الأسئلة الكبرى في حياة الإنسان، نحن بحاجة إلى أن نرجع خطوة إلى الوراء. هذه الخطوة هي بأن نسأل أساسا لماذا يهتم الإنسان بالأشياء في أي شيء عمليا أو نظريا. فهذا يضطرنا أن نرجع لما نعبر عنه بقاعدة الاهتمام، وهذا البحث سوف يضطرنا للرجوع لخطوة أخرى أيضا إلى الوراء. على ماذا تستند قاعدة الاهتمام؟ قاعدة الاهتمام البشري تستند على ماذا؟ هل هنالك أسس، قواعد، مبادئ تستند عليها قاعدة الاهتمام أم لا، وما هي؟ بعد أن تتضح عندنا الرؤية ونؤسس لجملة من المبادئ في الإجابة على هذا السؤال الذي تشعب معنا إلى ثلاثة مباحث، سوف نأتي ونطبقه على الدين. هل الدين ضمن معادلة الاهتمام العملي والنظري يستحق منا اهتماما، وإلى أي درجة؟ ولن يقف البحث عند هذا الحد. إذا أردنا أن نطبق هذه القواعد على الدين، فإن الإنسان الذي يتعاطى مع هذه الحقيقة ليس على نحو سواء في مستوى يقينه. قد يكون الإنسان متيقنا في الدين، متيقنا بالدين كحقيقة وأنباء كبرى وأبعاد وإلى آخره. فالسؤال بناء على قواعد الاهتمام، إلى أي مستوى عليه الاهتمام بالدين عمليا ونظريا معرفيا؟ الحالة الثانية، قد يكون الإنسان محتملا لصحة الدين، ليس عنده يقين، يعني يترجح عنده صحة الدين، كيف يجب عليه أن يكون على مستوى الاهتمام العملي والنظري؟ الحالة الثالثة، قد يكون الإنسان شاكا في الدين، أي عنده احتمال وهذا الاحتمال غير مبني على أسس علمية، لنقل أنه مجرد احتمال يقترب من التخمين، أو هو احتمال بدرجة 1%، وإلى الآن لم يتأكد منه، فماذا عليه أن يفعل مع الدين من حيث الاهتمام العملي والمعرفي؟ فإذا خارطة البحث هي ما هي قواعد الاهتمام، ما هي أسس هذه القواعد، ثم إذا طبقناها على الدين، حالات الإنسان الثلاثة، متيقنا، محتملا، ظانا، شاكا، وما هي متطلبات هذه القواعد عندما تطبق على الدين. هذه النقطة الثانية من البحث. النقطة الثالثة وهي تحرير محل البحث. نحن عندما نتحدث عن قاعدة الاهتمام، ببساطة المقصود من قاعدة الاهتمام هو لماذا يهتم الإنسان ببعض الأشياء ولا يهتم بأشياء أخرى. هنالك من الناس من عنده اهتمام في مجالات رياضية معينة، هناك من عنده اهتمام في مجالات دراسية معينة، هناك من عنده اهتمام في مجالات التجارة والكسب في مجال معين. قد تستغرب في بعض الأحيان أن تلقى بعض الأشخاص عنده متابعة دقيقة واهتمام مبالغ في موضوع، على سبيل المثال القهوة وأنواعها. بعض الناس يعرف القهوة وأنواعها ومصادرها، وطرق تحميصها وطرق تخميرها وطرق تقطيرها وكيفية الخلطات وكيفية الطحن وإلى آخره. عند هذا المستوى العالي من الاهتمام من الناحية المعرفية ومن الناحية العملية. بعض الناس عنده اهتمام أكثر مثلا في المجال الخيري في الحياة، يسعى لمساعدة الناس، يعرف الحاجات، يوظف أغلب جهده، أغلب ثروته، أغلب جهده المعرفي في ابتكار طرق لتخفيف معاناة الناس على وجه الأرض من المعاناة التي يمرون فيها. هذا اهتمام. هنالك بعض الناس عندهم اهتمامات غريبة، مثلا اهتمام بعض الناس بأنواع الطوابع في العالم وتجميعها وتواريخها وصنوفها. بعض الناس عندهم اهتمام بالألعاب الجيمز، يعني يعرف أنواع الجيمز والخطط الموجودة والمودات وتفاصيل مثل هذا العالم. الآن شاهد الكلام أن هذا السؤال هو لماذا؟ لماذا يهتم إنسان بهذا الشيء ويهتم إنسان آخر بهذا الشيء؟ هذا هو سؤال بحثنا. لكن حتى يتحرر محل البحث بشكل دقيق، هذا السؤال تارة يتناول من جانب وصفي وتارة يتناول من جانب معياري. الفرق بينهما: في الجانب الوصفي نحن نسأل لماذا يهتم الإنسان بشيء ولا يهتم بشيء آخر عمليا أو معرفيا. في هذا المجال في الحقيقة نحن نحاول تحليل دوافع الإنسان. أنا ككائن إنسان مكون من روح وجسد، لي تركيب هرموني بيولوجي مميز، لي تركيب ثقافي اجتماعي مختلف، أنا لماذا أهتم بجانب وأترك جانب آخر؟ ما الفرق بين اهتماماتي واهتمامات بقية الكائنات الحية؟ كيف تنشأ عندي الاهتمامات؟ هذا بحث كله وصفي، أي هي وظيفة علماء النفس، علماء الأعصاب، علماء النفس الاجتماعي، علماء الاجتماع، وربما حتى علماء التاريخ، أن يحاولوا تفسير سلوك الإنسان في اهتماماته بالأشياء. وهذا البحث لسنا معنيين به، نحن لا نبحث لماذا يهتم الإنسان بالأشياء من الجانب الوصفي والتحليلي لتحليل العوامل والدوافع والمسببات لاهتمام إنسان بشيء وتركه لشيء آخر، وإنما نحن نهتم بالجانب المعياري. الجانب المعياري يسأل ليس فقط لماذا يهتم الإنسان بشيء، إنما يسأل ماذا ينبغي أو ماذا يجب على الإنسان أن يهتم به وماذا عليه ألا يهتم به. بتعبير آخر، هي محاولة لوضع القواعد، هي محاولة لوضع التوجيهات، أي أن نسأل ماذا يجب علي كإنسان أن أهتم به عمليا ونظريا، ماذا ينبغي لي. قد يصل الموضوع إلى درجة الوجوب الأخلاقي أو الوجوب الحكمي كما سوف نأتي، قد يكون لا بمرحلة أقل يستحب له الاهتمام، قد يكون بنحو محايد اهتم بهذا أو لم يهتم بهذا ما في أي حكم عليه، قد يكون بنحو المنع بأن يصدر أمر من بناء على القواعد هذه أن لا ينبغي لك أن تهتم بمثل هذه الأمور وينبغي لك أن تهتم بأمور أخرى. فإذا نحن نبحث عن قواعد الاهتمام العملي والنظري في إطار الجواب على سؤال ماذا ينبغي على الإنسان، ماذا يجب على الإنسان أن يهتم به وماذا عليه أن يتركه. فإذا محل البحث بالنسبة لنا هو هذا البعد. طيب، هذا ينقلنا إلى المحور الرابع والأخير، وهو على ماذا نستند، على ماذا نستند في تنقيح هذه القواعد. على ماذا نستند في توجيه الإنسان؟ توجيهه للاهتمام العملي أو للاهتمام في المجالات المعرفية؟ بتعبير ثالث، ما هي القواعد التي نتكئ عليها ونحن نريد أن يعني نوجه أن نصنع قواعد وجوبية، قواعد استحبابية، أن نقول الإنسان ينبغي لك ولا ينبغي؟ على ماذا نستند؟ ما هي القواعد؟ هنا نحن نطرح قاعدتين. القاعدة الأولى نعبر عنها بقاعدة الحكمة، أن على الإنسان العاقل أن يتبع الحكمة في الحياة. والقاعدة الثانية هي قاعدة الفضيلة، وهو أن على الإنسان أن ينقاد إلى الفضيلة في الحياة. وفي هذا الدرس أعرضهما باختصار، وفي الدرس القادم أفصل الحديث حول كل من قاعدة الحكمة وقاعدة الفضيلة، وبعد ذلك تفاصيل المباحث في ذلك. المقصود من قاعدة الحكمة هو تحري الإنسان للنفع والضرر. ما الذي ينفع الإنسان؟ ما الذي يضره؟ فإذا قاعدة الحكمة تنشد السعادة. السعادة هنا بمعنى تجنب الإنسان لأسباب الألم وسعيه لأسباب الراحة والنفع. أما قاعدة الفضيلة فهي ليس مجرد تجنب ألم ولذة، ليس مجرد سعي وراء سعادة على معياري الضرر والنفع، وإنما معيار الفضيلة ينطلق من كون الإنسان في إنسانيته إنما يتسم ويختلف عن بقية الكائنات أنه كائن أخلاقي، وبالتالي ما يدعوه للاهتمام بشيء وعدم الاهتمام بشيء هي المعايير الأخلاقية، أي ماذا توجب عليه الأخلاق الاهتمام به وماذا توجب عليه الأخلاق أن يبتعد عنهما. فإذا نحن نتكئ في الإجابة على سؤال ما هي قواعد الاهتمام العملي والمعرفي على قاعدتي الحكمة والفضيلة، وهو ما سوف نفصله في الدروس القادمة. طيب، الآن نحاول تلخيص ما تعرضنا له اليوم. نحن اليوم حاولنا وصل هذا البحث في الدورة السابقة، وقلنا هناك تحدثنا عن الدين كحقيقة. في هذه الدروس نتحدث عن هل من الضروري الاهتمام بالدين أم لا، ونعبر عنه بضرورة المعرفة الدينية. ثم بعد ذلك تحدثنا عن خريطة البحث، وقلنا بأنه حتى نستطيع الإجابة على هذا السؤال، على سؤال الاهتمام، نحن بحاجة إلى أن نرجع لسؤال آخر، وهو لماذا يهتم الإنسان بشيء ولا يهتم بشيء آخر؟ ما هي القواعد التي نتكئ عليها؟ ثم سنطبق هذه القواعد على الإنسان، والإنسان في تصديقه بحقائق الدين يمر أو عنده ثلاثة حالات: متيقن، ظان أو محتمل، وشاك، وفي كل مورد ما هي الواجبات التي عليه. ثم قلنا بأن نحن نتناول كل هذه الأمور ليس من منطلق وصفي، فهذه وظيفة العلوم الوصفية، وإنما ننطلق من المبادئ الفطرية العقلية التي يستند عليها الإنسان، وهي قاعدتين: قاعدة الحكمة وقاعدة الفضيلة. بينا بشكل مختصر هاتين القاعدتين، إن شاء الله في الدرس القادم نفصل الحديث حول هذه القواعد وما يتلوها من بحوث إن شاء الله. هذا، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.